السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله في هذا المجلس من مجالس العلم، فأسأل الله تبارك وتعالى يجعل اجتماعنا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقية ولا محروما، نحن ومن يسمع، اللهم آمين. نحن في ليلة الخميس، ليلة 22 من شهر ذي القعدة المحرم سنة 45 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 30 من الشهر الخامس لسنة 24 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. ومع تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الرحمن عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس، والمتوفى سنة 340 و1000 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي مذهب الإمام أحمد. ونحن الآن مع خواتيم كتاب الجهاد ومع المجلس 61 من هذا الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله: فصل في الفيء. تعريف الفيء لغة من فاء الظل إذا رجع، وشرعا ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال أو من مال المسلمين لأسباب مخصوصة.
نعم، الفيء كما قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى من فاء الظل إذا رجع، فاء بمعنى رجع. وأما الفيء عند أهل العلم في كتب الفقه فهو ما أخذ من مال الكفار بحق. وقوله ما أخذ من مال الكفار بحق، هذا القيد مهم جدا، فما أخذ من مالهم بغير حق لا يعد فيئا، وإنما الفيء ما أخذ من مالهم بحق. وسيأتي ذكر الأموال التي أخذ منها أو تكون في الفيء. قال: أو من مال المسلمين لأسباب مخصوصة، أي يكون الفيء أحيانا من مال المسلمين أيضا كما سيأتي ذكره وسنفصله إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
قال: أنواعه سبعة: الجزية والخراج، عشر التجارة من الحرب، نصف العشر من الذمي، ما تركه الكفار للمسلمين خوفا منهم، ما تركه ميت ولا وارث له، خمس الغنيمة.
نعم، يعني هذه أنواع الفيء ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. الأول الجزية، وهي ما يؤخذ من الكفار بحق، وسيأتي الكلام عنها بالتفصيل. فالجزية هي ما يؤخذ من مال الكفار بحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة المشهور: إذا حاصرت أهل حصن فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول، فإنهم قالوها فأمرهم بالهجرة، فإنهم أبوا فهم كأعراب المسلمين ليس لهم في الفيء حق، فإن أبوا الإسلام فاسألهم الجزية، يعني أمرهم بالجزية. والجزية كما سيأتي مال يؤخذ من الكفار مقابل يعني تركهم على دينهم الذي هم عليه. قال: الجزية والخراج. الفرق بين الجزية والخراج أن الجزية تكون على الأشخاص، الجزية على الأشخاص، وهي كما سيأتي ذكرهم، هم الرجال الأحرار، الذكور الأحرار القادرين، هؤلاء الذين تؤخذ منهم الجزية. بينما الخراج على الأراضي، الخراج على الأراضي، ويكون الخراج حتى على المسلمين أحيانا، لكن الجزية لا تكون إلا من الكافر. ويقدر الجزية الإمام، إمام المسلمين أو نائبه، هو الذي يقدر الجزية بما يراه مناسبا من حيث الزمان، من حيث المكان، من حيث الأفراد، من حيث الأرض وجودتها. فهذا كله يقدره إمام المسلمين أو نائبه أو من يكلفه بهذا. فالجزية على الرجل خلنا نقول الحرفي مثلا، غير الجزية على الرجل الذي لا أخرق، لا يصنع شيئا. الجزية على الخراج على الأرض الزراعية ليس كالخراج على الأرض التي بالكاد تزرع. وكذلك يختلف في الزمان والمكان، فالقصد أن الجزية والخراج يقدرها الإمام أو من ينوب عنه. عشر التجارة من الحربي، قال ونصف العشر من الذمي، الذين يعني تؤخذ منهم الأموال هم الحربي والذمي، أما المسلم فلا يجوز أخذ من ماله شيء، لا يؤخذ من ماله شيء، لأن الأصل في ماله أنه محترم، كما قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام. أما الكافر فالكفار هنا إما أن يكون هذا الكافر حربيا وإما أن يكون ذميا. إذا كان حربيا وأذنا له بأن يتاجر في بلادنا فهنا يؤخذ منه العشر، وهذا ليس ضريبة وإنما هذه مثل الجمارك الآن تؤخذ منه مقابل السماح له بالتجارة، فهو ربحان في الأصل، فإذا سمحنا له بالتجارة في بلاد المسلمين فيدفع العشر لبيت مال المسلمين. أما الذمي الذي هو بيننا وبينه أمان وعهد طيب ويعيش في بلاد المسلمين، هذا يؤخذ منه نصف العشر أقل. المحارب يؤخذ، لكن المحارب إذا كان دخل التجارة في بلادنا بإذن، لأنه إذا دخل المحارب بغير إذن يقتل أصلاً، هو دمه وماله حلال، لأنه هو يستحل دماءنا وأموالنا، هو يستحل دماءنا وأموالنا، فإذا دخل بلادنا جاز لنا قتله. لكن إذا دخل بأمان هنا وأذنا له أن يتاجر يدفع العشر لبيت مال المسلمين، وقلنا المسلم لا يؤخذ منه شيء. قال ما تركه الكفار للمسلمين خوفا منه، هذا هو المشهور في الفيء، هذا هو المشهور في الفيء، وهو ما يتركه الكفار دون قتال. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا الفيء ما يفيء الله به على رسوله، هذا يكون لبيت مال المسلمين. الفيء ليس للمجاهدين، المجاهدون لهم الغنيمة الغنائم، يعني وقد مر بنا تقسيم الغنائم، هذا الفيء، الفيء وهو الذي يعني ما بذل المسلمون شيئا للقتال، مثل تبوك، النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى تبوك هرب المشركون، أخذ الغنائم ورجع، ما صار قتال، فهذه هذا الفيء، ويقال لها الأنفال أيضا تدخل فيه الفيء، فهذه تكون لبيت مال المسلمين. قال ما تركه ميت لا وارث له، ميت مسلم، إذا مات مسلم في بلاد الإسلام وليس له ورثة، ليس له ورثة، مثل كافر أسلم وجلس بلاد المسلمين لم يتزوج أو تزوج وماتت زوجته زين، أو زوجته لم تسلم يعني نصرانية، المسلم لا يرث النصران، الكافر والكافر لا يرث المسلم. طيب أمواله إلى أين تذهب؟ من يرثه؟ بيت المال، يرثه بيت المال، فهذا أيضا من الفيء، وهو مال من لا وارث لهم، ما إحنا نسميه مقطوع من شجرة مثلا، ليس له وارث فيرثه بيت المال. قال خمس الغنيمة، يا الله تبارك وتعالى يقول واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، اللي يسمونه خمس الخمس، 20% من الغنيمة هذه تذهب إلى بيت المال على سبيل الفيء، تكون فيئا لبيت مال المسلمين، وتوزع طبعا بيت المسلمين على الفقراء والمحتاجين، وسيأتي مصرف الفيء أين يكون. المؤلف هنا لم يذكر قسما ثامنا وإن كان ذكره في السابق، وهو الركاز، الركاز وهو الدفين الجاهلية، وهذا مر بنا في كتاب الزكاة، دفين الجاهلية هو الركاز، إذا وجد الإنسان ركازا فإنه يكون له ملكا له، ولكن يخرج منه الخمس 20%، أين يذهب؟ أيضا لبيت مال المسلمين، يوزع توزيع الفيء. فهذه إذن ثمانية أشياء كلها تدخل في الفيء. نعم.
قال مصرف الفيء يصرف الفيء في مصالح المسلمين، ويبدأ بالأهم فالأهم من سد ثغر وكفاية أهله وحاجة من يدفع عن المسلمين وعمارة قناطر ورزق قضاة وفقهاء وغير ذلك مما يحتاج إليه المسلمون، فإن فضل شيء عن المصالح قسم بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم.
نعم، الفيء أين يصرف؟ الفيء الذي يأتي إلى بيت مال المسلمين قال يصرف المصالح العامة، قناطر اللي هي الجسور، بناء مستشفيات، ترصيف طرق، حفر آبار، القضاة، المؤذنون، الأئمة، لأن هؤلاء ليس لهم رواتب، الأصل أن هؤلاء يكون لهم جعل وليس راتب، فيعطون من هذا، يعطون من الفيء، وما زاد بعد ذلك يمكن يوزع على أحد المسلمين بشرط أن يكونوا أحرارا، لأن العبد لا يملكه، فإذا أعطينا العبيد أعطينا يعني من يملكهم، لأن العبد لا يملك، فإنما يعطى للأحرار من المسلمين دون العبيد. قال غنيهم وفقيرهم، لأنه حق عام، حق عام لا يفصل فيه بين الغني أو لا يفرق فيه بين الغني والفقير، لأنه نوع من الهبة وليس للحاجة، لأن الفقير يأخذ من الزكاة أو يأخذ من الصدقات. نعم.
قال باب الأمان: تعرف الأمان لغة ضد الخوف، وشرعا عدم التعرض للكفار بقتل أو رق أو أسر أو أخذ مال.
نعم، الأمان ضد الخوف، آمنهم من خوف، يعني الأمان عكسه الخوف. وأما الأمان في الشرع عند أهل العلم عندما نعطي الكافرة الأمان فمعناه أنه لا أحد يتعرض له، أعطيناه أمانا نقول لا أحد يتعرض لك، لا بقتل ولا برق ولا بأخذ مال، يعني يعيش آمنا بين المسلمين، لأننا أعطيناه الأمان، وسيأتي تفصيل الأمان ومن الذي يعطي الأمان. نعم.
قال: حكمه جائز لمن طلبه من الكفار، وواجب لمن طلبه منهم ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام.
نعم، قال حكمه جائز، طبعا جائز كلمة جائز يدخل فيها الواجب والمستحب والمباح والمكروه، كل هذا جائز. وكيف نعرف ماذا يريد المؤلف هنا من قوله جائز؟ أي الأقسام الأربعة هذه؟ لأنه ما يخرج منها إلا المحرم، لأن المكروه جائز لكنه مكروه، الواجب جائز لكنه على سبيل الوجوب، والمستحب جائز والمباح جائز، فهنا المقصود به الإباحة، جائز بمعنى مباح. قال جائز لمن طلبه من الكفار، يعني إذا جاءنا كافر وطلب الأمان أن يدخل إلى بلادنا بأمان يجوز لك أن تعطي، أي يباح لك، يباح لك أن تعطيه الأمان. قال لكن واجب لمن طلبه ليسمع كلام الله، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، يعني أوصله إلى مكان بحيث يكون آمنا بعدك، ولو كان حربيا، ولو كان هذا الكافر حربيا يعني معلن للقتال معه، لكن جاءنا قال أريد أن أسمع كلام الله لعل يكون فيه الهداية له، فهنا يجب علينا أن نسمعه كلام الله وأن ندعوه إلى الإسلام، فإن أسلم فبها ونعم، ما أسلم رجعنا من حيث أتى بأمان حتى يبلغ مأمنه كما قال الله تبارك وتعالى. نعم.
قال: ما يثبت الأمان به ويصح بالقول كأجرتك وأمنتك أو لا بأس عليك ونحو هذا، وبالإشارة كإمرار يده عليه، ويصح منجزا كأنت آمن، ومعلقا نحو من فعل هذا فهو آمن.
نعم، الأمان يثبت بالكلام، يثبت بالفعل، يثبت منجزا، يثبت معلقا، يعني بالقول يقول أمنتك، خلاص أمنتك، هذه كلمتك، هذه أمنتك معناها أخذ الأمان، أو أنت آمن، خلاص انتهى الأمر، فهذا أعطي الأمان باللفظ. أو بالفعل قال جاء خائف، أنا خائف كذا، وضعت يدك عليه كأنك تطمنه، فهذا أيضا نوع من الأمان، فعل، فعل بوضع يدك عليه كأنك تقول له لا تخف لك الأمن، فأعطيته الأمان بيدك. يجوز أن يكون منجزا، أنت آمن، هذا منجز، أنت الآن آمن، هذا منجز. معلق، أنت آمن من اعتبارا من الغد، إذا جئت من الغد فأنت آمن، إذا ذهبت إلى فلان فأنت آمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة: من دخل بيته فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. مفهومه الذي لا يدخل بيته والذي لا يدخل ليس بآمن، فهذا معلق ليس منجزا، ما قال كلكم آمنون، ولكن قال الذي يدخل بيته فهو آمن. يدخل بيته متى؟ بعد هذا الكلام: الذي يدخل دار أبي سفيان فهو آمن. فهذا يسمى معلقا، يقال هذا تأمين معلق. نعم.
قال: ويصح من إمام لجميع المشركين، ومن أمير لأهل بلد أقيم بإزائه، ومن كل واحد للجماعة اليسيرة ولو من قن أو أنثى.
نعم، يعني الأمان بحسب الذي يعطى هذا الأمان، من الذي يملك أن يعطي الأمان؟ إذا كان فرد من أفراد المسلمين يعطي الأمان لفرد من أفراد المشركين، ممكن يعطي الاثنين ثلاثة، ممكن يعطي عشرة، يأتونك عشرة من الكفار تقول أنتم آمنون، لك الحق أنت كمسلم أن تعطي الأمان لواحد إلى عشرة، ما في مشكلة. الحين مثل الحين تقولوا في ايش يسمونه الأعمال الإدارية، هذا لازم توقيع المدير، هذا توقيع المدير ما ايش لازم توقيع الوكيل، هذا توقيع الوكيل لازم اعتماد الوزير، يعني كل واحد له ايش يعني درجة معينة أو قدرة معينة، هني ما يقدر يتجاوزها، هذا ما يقدر. كذلك عشرة فما دون أي فرد من أفراد المسلمين، لكن أكثر من ذلك تريد أن تعطي قرية أو بلد أمن، لا مو أي واحد من المسلمين، لازم أمير من أمراء المسلمين، أمير بلد. يعني مثل الحين لو قلنا أن الدولة الإسلامية كلها واحدة، مثل أمير البصرة، أمير مكة، أمير المدينة، أمير نجد، أمير بحيث أنه يكون أمير مثلا القاهرة، أمير تونس، المهم أن يكون أميراً على بلد، هذا يقدر يعطي أهل بلد كامل الأمان، ليش؟ عنده سلطة. لكن ما يقدر واحد من المسلمين يعطي أهل بلد الأمان، لكن الأمير يمكن أن يعطي بلداً كامل. ولي أمر المسلمين إمام المسلمين يعطي جميع الكفار، يعني يقدر يعطي جميع الكفار الأمان، طيب، أو يعطي دولة كاملة، أو يعطي دولا، او إذن كل واحد له ايش يعني قدر معين من الامان يعطيه. فافراد المسلمين يعطون افرادا، امراء المسلمين يعطون بلادا، امير المؤمنين ولي امر المسلمين يعطي الكفار كلهم. واذا قال المؤلف يصح من امام، المقصود بالامام مو امام مسجد، وانما خليفة المسلمين، خليفة المسلمين، يصح من إمام لجميع المشركين، ومن أمير لأهل بلد أقيم بإزائه، يعني جيرانهم، ومن كل واحد يعني من المسلمين، كل فرد من المسلمين للجماعة اليسيرة، بعضهم قال عشرة بعضهم قال أكثر، لكن يبقون جماعة يسيرة يستطيع أن يعطيهم الأمان، مو بالضرورة عشرة لكن لجماعة يسيرة. قال ولو من قن أو أنثى، يعني ولو كان هذا المسلم عبدا، ولو كان هذا المسلم امرأة، ممكن أن تعطي الأمان المرأة، ممكن العبد يعطي الأمان. أم هانئ أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، أم هانئ جاءها حماها أخو زوجها ابن هبيرة، فجاءها فقال لها الأمان، قالت لك الأمان، فجاءها علي يريد قتله، فوقفت في وجه علي وقالت له قد أمنته. أم هانئ تقول لأخيها علي بن أبي طالب أنا أمنته، قال أنت امرأة كيف تؤمنين؟ يقول لها علي أنت امرأة كيف تؤمنين؟ قالت حتى نلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال استأذنت عليه، قال من؟ قالت أم هانئ، قال أهلا أم هانئ، قالت إني قد أمنت ابن هبيرة أو هبيرة، وزعم ابن أمي يعني علي بن أبي طالب وزعم ابن أمي إنه قاتله، قال قد أمنا من أمنتي أو أجرنا من أجرتي، قال قبل الأمان منها النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على أن المرأة أيضا ممكن تعطي الأمان، ليس الرجل فقط، والقن هو العبد له أن يعطي الأمان، سواء كان قنا، والقن هو العبد الخالص. وقد مر بنا أو ما مر والله ما أدري أن هناك عبد خالص وهناك المكاتب والمبعض والمدبر وأم الولد، كل هؤلاء أيضا لهم أن يؤمنوا لأنه أقل من العبد أو أحسن من العبد بحال. يعني على كل حال سواء كان عبدا خالصا اللي هو القن، أو كان مبعضا أي بعضه حر وبعضه عبد، أو كان مكاتبا يعني أذن له سيده أن يتحرر، أو كان مدبرا قال له سيده مجرد أن أموت أنت حر، أو كانت أم ولد وهي العبد الأمة التي أنجبت لسيدها، هذه تكون حرة بموت سيدها. فهؤلاء كلهم لهم أن يؤمنوا، ولكن كما قلنا يؤمنون أفرادا ولا يؤمنون أهل بلد. نعم.
قال: شروط صحته خمسة: كونه من مسلم، كونه من عاقل، كونه من مختار، عدم الضرر على المسلمين، ألا تزيد مدته على 10 سنين.
نعم، شروط صحة الأمان: أول شيء يكون مسلم، ما يصير كافر عايش بيننا يأمن كافرا، لا يؤمن إلا مسلم. فإذا جاءنا شخص كافر من حربي مثلا ودخل بلاد المسلمين فجئنا لنقتله قال كافر لا أنا أمنته، لا ما تأمنت، لا يؤمنه إلا مسلم. فالكافر لا يؤمن، وإنما الذي يعطي الأمان هو المسلم كما قلنا، ولو كان ذكرا أو أنثى أو حرا أو عبدا، ما المهم أن يكون مسلما الذي يعطي الأمان. شرط ثاني يكون عاقلا، لأن المجنون قد يعطي الأمان لمن لا يستحق ويدخل أمانا ثم يفسد في بلاد المسلمين، فلا يعطي الأمان إلا عاقل، المجنون لا يعطي الأمان. كذلك أن يكون مختارا، يعني لو أكره أحد المسلمين هددوه قال أعطي فلان الأمان وإلا قتلناك، فيأتي يقول أعطيت فلان وهذا سيفسد في الأرض. كذلك بعد ذلك لو عرفنا أنه دخل بإكراه لا يقال هنا أمنني، نقول لا أمنك بإكراه، فلا يقبل هذا الأمان. كذلك عدم الضرر للمسلمين، يعني لو جاء أحد المسلمين وأمن إنسانا يعني ممكن يسوي مشاكل ممكن كذا، الإمام أو الأمير له ينقل أمان غير مقبول، هذا الشخص لا، هذا الشخص لا نقبل الأمان فيه، لأن هذا الشخص ممكن يسبب لنا ضرر أو كذا. يعني يمكن لولي الأمر أن يرفض الأمان إذا رأى أن فيه ضررا على المسلمين. الخامس قال ألا تزيد مدته على 10 سنين، يعني يؤمن حد 10 سنوات، بعد ذلك ما في أمان بعد 10 سنوات. نعم.
قال: فصل في الهدنة: تعريف الهدنة لغة الدعة والسكون، وشرعا عقد على ترك القتال مدة معلومة بعوض وغيره.
نعم، الهدنة هي المصالحة، صلح، وتسمى موادعة، يعني يوادع المسلمون الكفار، تكون بينهم يعني موادعة أو صلح أو هدنة أو معاهدة، سميها ما شئت، كلها يعني تؤدي إلى معنى واحد وهو توقف القتال بين المسلمين والكفار، توقف القتال مثل الذي فعله النبي في الحديبية، الذي فعله النبي بالحديبية مع كفار قريش هدنة، وهي في نفس الوقت موادعة، لا قتال بيننا 10 سنوات، وهي أيضا تسمى صلحا ويقال له صلح الحديبية، ويقال له أيضا معاهدة وهي العهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. فإذا سميتها هدنة، سميتها معاهدة، سميتها صلحا، سميتها موادعة، يعني في النهاية هي واحد، يعني تسميات لشيء واحد. قال: عقد على ترك القتال مدة معلومة، لابد أن تحدد المدة، سيأتي شروطها، أن لابد أن تحدد المدة. قال: بعوض وغيره، يعني الهدنة أو الصلح بين المسلمين والكفار قال أهل العلم يكون بواحد من 3 أمور: إما أن يكون بدون مقابل مثل اللي حصل في الحديبية، بدون مقابل نضع صلحا بيننا وبينكم، خلاص ما في قتال بيننا لمدة سنة، لمدة سنتين، لمدة 4 سنوات، المهم تحدد المدة، لا قتال بيننا، يلا اكتب، مع السلام مع السلام، كل رجع إلى بلده، هذه بدون مقابل. بمقابل إذا كان المسلمون أقوى من الكفار والكفار طلبوا الهدنة، قالوا نريد أن نوقف القتال، نريد الناس صلحا، نقول لهم لا، بشرط تدفعون لنا مقابل هذه الهدنة، تدفعون لنا 100,000 أو تعطوننا كل سنة مبلغا وقدره، عن كل سنة نعطيكم إياها في الهدنة. هذا هنا إيش؟ الكفار يدفعون للمسلمين. إذا كان الكفار أقوى من المسلمين والمسلمون هم الذين يطلبون الهدنة، هنا قد يلزم الكفار المسلمين، يقول لا ما في هدنة تدفعون لنا، فهنا صار المسلمون هم الذين يدفعون. كل هذا جائز، وإن كان بعض أهل العلم يمنع من هذا، يقول ما في هدنة والمسلمون يدفعون للكفار، أن هذا فيه إذلال للمسلمين. والعجيب في هذه المسألة أن أهل العلم يستدلون بدليل واحد، هو الدليل نفسه يستدل به هؤلاء يستدل به هؤلاء، وهو لما حاصرت قريش والأحزاب أهل المدينة معهم النبي صلى الله عليه وسلم، معركة الأحزاب الخندق، فلما حاصروهم النبي صلى الله عليه وسلم دعا سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، ثم قال لهما أرى أن العرب قد اجتمعت عليكم، لأن جاءت قريش وجاءت غطفان طيب وجاء غيره من قبائل العرب وحاصروا المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم، قال لسعد بن معاذ سعد بن عبادة، كون يعني سعد بن عبادة سيد الخزرج وسعد بن معاذ سيد الأوس، فاستشارهما النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيكما نعطي غطفان نصف ثمار المدينة أو ثلث ثمار المدينة، على خلاف في الرواية، نعطيهم نصف ثمار المدينة على أن يرجعوا، فكنا من شرهم ونعطيهم ثلث ثمار المدينة، نقول لهم ارجعوا بحيث أنه يخف الضغط على المدينة، لأن غطفان لأنهم 10,000 غطفان في واحدة جاء منها أكثر من 2,000، فالنبي حتى يخفف الضغط على المدينة استشار سعد بن عبادة وسعد بن معاذ أنه يعطي غطفان ثلث أو نصف ثمار المدينة على أن يرجعوا. فيقولون هنا كون النبي صلى الله عليه وسلم عرض على السعدين هذا الأمر دل على جوازه، أن يجوز أن المسلمين يدفعون المال للكفار على أن يكفوا عنهم. تكملة الحديث أن سعد بن عبادة وسعد بن معاذ قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله لما كنا في جاهلية، يعني قبل الإسلام، ما كانوا يطمعون منا إلا بقرى أو بيع، يعني لما كنا على أيام الجاهلية ما يقدرون يأخذون منا تمرة واحدة إلا أن نضيفهم أو نبيعهم، الآن بعد أن عزنا الله بك وبالإسلام نعطيهم ثمارنا، والله لا نعطيهم إلا السيف، يقولون لا نعطيهم إلا السيف، هم اللي معتدين لا نعطيهم إلا السيف. فقال النبي هو كذلك، فقالوا إذن قبل النبي قول سعد وسعد، فقالوا إذن لا يعطون، فالدليل نفسه يستدل به الفريقان. على كل حال هذه القضية يعني يقدرها إمام المسلمين في وقتها، فإذا رأى أن من المصلحة أن المسلمين يدفعون للكفار ليكفوا شرهم، لأن إذا ما أعطيناهم المال ممكن يعتدون علينا بالقتل وعلى نسائنا وعلى أرضنا، فنكف شرهم بهذا، وهذا الأقرب أنه يجوز أن يدفع المسلمون المال لكف شر الكفار بعقد معاهدة مقابل أن نعطيهم شيئا من المال يرضيهم بحيث يكفوا أيديهم عنا. هذا الأظهر، والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه يجوز أن يدفع للكفار شيء من المال لتكون المعاهدة أو الموادعة أو الصلح بيننا وبينهم. نعم.
حكمها جائزة إذا كان فيها مصلحة للمسلمين.
أي نعم، الأصل بالموادعة أنها جائزة، ليست بلازمة إلا إذا كانت يعني فيها ضرر على المسلمين، عدمها ضرر على المسلمين تكون واجبة، وإذا كان فيها ضرر على المسلمين قد تكون محرمة، لكن الأصل فيها أنها مباحة، الأصل فيها أنها مباحة. نعم.
قال شروطها 4: أن تكون من إمام أو نائبه، أن يرى الإمام أو نائبه المصلحة في عقدها، أن تكون على مدة معلومة ولو طالت، أن لا تعلق بمشيئة.
نعم، هذه شروط الهدنة. قال أن تكون من إمام أو نائبه. لما قلنا قبل قليل الأمان للعام لا يعطيه إلا الإمام، كذلك الهدنة بين المسلمين والكفار ما يعطيها واحد من المسلمين يقول يلا نعمل معكم معاهدة، لا، ما يسمى كلمتك غير ماشي على المسلمين، وإنما يقوم بهذا الهدنة الإمام، إمام المسلمين أو من ينوب عنه. هذا الأمر الأول. الثاني أنه الإمام أيضا ما يفعل هذا على سبيل التشهي، والله ود هذا المسلمين معهم هدنة هذا ما نسمع، مو بكيفه. حتى الإمام لابد أن يراعي فيها مصلحة المسلمين، يعني لا يجوز للإمام إمام المسلمين إذا كانت الهدنة فيها ضرر على المسلمين أو ذل على المسلمين، يعني نحن نكون معهم متساوين مثلا في القوة فالإمام يقول لا نعطيهم، لا ما يعطيهم، مو بكيفه، ليس له الحق في ذلك. يعني أو كذلك إذا كان المسلمون أقوى لا يجوز له أيضا أن يدفع شيئا، أو أن الهدنة ليست في صالحنا كذلك ليس له أن يفعلها. فالقصد هو صحيح الإمام أو نائبه هو الذي يعني يملك أن يعقد الهدنة، لكن أيضا يجب على الإمام أن يفعل ما فيه المصلحة للمسلمين، يجب على الإمام المسلمين أن يفعل ما فيه المصلحة للمسلمين. قال أن تكون على مدة معلومة ولو طالت، ما في هدنة أبدية، ما في هدنة أبدية. النبي صلى الله عليه وسلم صالح قريشا صالحهم على 10 سنوات، أن يتوقف القتال بيننا 10 سنوات. فذهب بعض أهل العلم أن هذا أقصى شيء، ما تجوز أكثر من 10 سنوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاهد أكثر من 10 سنوات. لكن هذا فعل، لو احتاج النبي إلى أكثر من يقول أنه لم يكن سيعاهد؟ لو طلب كفار قريش في ذلك الوقت من النبي صلى الله عليه وسلم يجعله 12 سنة، من يقول النبي كان سيرفض؟ ولذلك الذي ذهب إليه يعني المؤلف في هذا الباب أنه غير محددة بمدة، لكن لابد أن تعين مدة. تبي سنة ما في مشكلة، سنتين ما في، تبي 10 ما في مشكلة، تبي 20 ما في مشكلة، لكن ما في هدنة مطلقة، هدنة إلى الأبد، ما في هدنة إلى الأبد، ما في هدنة مطلقة بدون تحديد وقت، ممكن تجدد موضوع ثاني، لكن لابد أن تحدد، لابد أن تحدد بوقت معين تنتهي فيه هذه الهدنة، وتكون بحسب أيضا المصلحة للمسلمين. قال ألا تعلق بمشيئة، يعني ما نعمل معهم هدنة يقول متى شئنا نقضناها، لا مو بكيفكم، هدنة هذا وذاك، هذه من العقود اللازمة، الهدنة من العقود اللازمة للطرفين، يعني عقد لازم ما يستطيع أي طرف من الطرفين أن يفسخها إلا أن يعني يستأذن من الطرف الثاني أو يأذن الطرف الثاني، لابد، ما يصير أحد الطرفين ينقض الهدنة دون أن يخبر الثاني، لأن إذا نقض الهدنة دون أن يخبر الثاني هذا يسمى الغدر، هذا يسمى الغدر، فهو عقد لازم للطرفين للمسلمين وللكفار. نعم.
قال ويجب على الإمام إذا تم عقدها حمايتهم من المسلمين دون أهل الحرب، وإن خاف نقض العهد منهم نبذ إليهم عهدهم، ويجب إعلامهم بنبذه قبل الإغارة، وإن سباهم كفار آخرون لم يجز لنا شراؤهم.
نعم، قال يجب على الإمام إذا تم عقدها حمايتهم من المسلمين، خلاص في عقد هدنة الإمام ملزم به والمسلمون ملزمون به. قال ويحميهم من المسلمين، ما يجوز لأحد المسلمين يعتدي عليهم، لأن بيننا وبينهم عهد، بيننا وبينهم هدنة، فلا يجوز لأحد من المسلمين أن يعتدي على أحدهم، فلو اعتدى أحد المسلمين يعاقب بما يراه الإمام مناسبا. قال دون أهل الحرب، يعني أهل الحرب الذين ليس بيننا وبينهم هدنة، يعني هناك من بيننا وبينهم هدنة، هناك من ليس بيننا وبينهم، يعني تستطيع أن تقسم الكفار إلى 4 أقسام: أهل ذمة، أهل عهد، حربي وذمي. طيب ذمي معاهد مستأمن وحربي، ذمي ومعاهد ومستأمن وحربي. المستأمن لا يجوز أن يؤذى حتى يبلغ مأمنه، الذمي هو الذي يعيش بين المسلمين يعني مثل نصراني عايش بالكويت ذمي خلاص، هذا له مال المسلمين وعليه ما عليهم بشكل عام كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. المعاهد هو الكفار خارج بلاد المسلمين، بيننا وبينهم عهد. الحربي هو الذي بيننا وبينه حرب. فالذمي والمعاهد والمستأمن هؤلاء لا يجوز إيذائهم ولا قتلهم، بينما الحربي هو دمه حلال، ماله حلال، عرضه حلال، كما إنه هو يستحل دمنا ومالنا وعرضنا، فهذا يعني كل يقابل بما يستحق. قال: وإن خاف نقض العهد منهم نبذ إليهم عهدهم، ويجب إعلامهم بنبذه قبل الإغارة. الكفار معنا على أربعة أحوال، الكفار معنا على ثلاثة أحوال عفوا أو أربعة أحوال. طيب، الكفار معنا على أربعة أحوال. الحال الأول أن يلتزموا بالعهد، أبد ملتزمين بالعهد، يجب علينا أيضا أن نلتزم، خلاص يلتزمون نلتزم، هذا الحال الأولى. الحالة الثانية أن يغدروا، فهنا يكون نقضوا العهد كما فعلت قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم. قريش مع النبي أول سنة وستة أشهر ملتزمين، بعد ذلك حصل الغدر من قريش وبني بكر على خزاعة فنقضوا العهد، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان فتح مكة، ونقضوا العهد بتصرفهم. هذه الحالة الثانية وهو أن ينقضوا العهد. الحالة الثالثة أن لا نخاف منهم خيانة وأمورهم طيبة وكذا، نبقى على ما نحن عليه. الحالة الرابعة وهي أن نخاف منهم خيانة، أن نتوجس منهم شرا، خايفين منهم أن ممكن يخونون ممكن يغدرون، فهنا لا يجوز نقض العهد لأن المسلم لا يغدر ولا يخون. طيب ماذا نفعل؟ وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، ما نغير عليهم ولكن نخبرهم، نقول نحن بيننا وبينكم عهد ولكن نحن نتوجس منكم شرا، اعتبروا العهد منتهي بعد أربعة أشهر، لكن ما نأتي نفاجئهم نقول نحن متوجسون منكم شرا، ما يجوز، إلا أن ننبذ إليهم العهد، أي نخبرهم أن العهد سينتهي بعد أربعة أشهر، بعد ستة أشهر، السنة القادمة كذا. إذن الغدر لا يجوز، الغدر لا يجوز. فإذا عندنا إما أن نستمر على العهد إذا استمروا، الثاني إذا خفنا منهم توجسنا شرا نقول لهم أن سينتهي العهد بيننا وبينكم في التاريخ الفلاني، فبعد ذلك ليس بيننا وبينكم، لكن ما نفاجئهم، ما نغدر، المسلمين لا يغدرون أبدا. الثالث أن يغدروهم، فهنا يكون العهد قد انقضى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بين كفار، نعم، يعني المسلمون يقفون مع دولة دون دولة، لا ما يستطيع يجبرهم، لكن له أن يدعوهم إلى هذا إذا رأى في هذا مصلحة للمسلمين أن يقف في صف هذه الدولة دون هذه الدولة، كما فرح المسلمون بنصر الروم على الفرس من هذا الباب. نعم نعم. المحتل لا، هذا ليس له عهد، لا هذا حربي، هذا حربي، المحتل لدولة الإسلام هذا حربي، فهذا دمه حلال لا شك. اي نعم. طيب نبدأ بالأسئلة. عند السفر هل لي أن أصلي الجمعة ظهرا لتعذر أن تكون مساجد قريبة؟ طالما أنك مسافر لا تجب عليك الجمعة، المسافر لا تجب عليه الجمعة، يصليها ركعتين ظهرا ركعتين. يقول: انتشرت فتوى لك بأكل ذبائح أهل الكتاب بدون أن نسأل عن طريقة الذبح، لكن علمت أن الأصل في اللحوم في أوروبا هي الصعق، وأن الذبح يمنع مش صحيح. فصلنا فيها المسألة، ارجع اليوتيوب موجود تكلمنا عنها، من يقول أن أصلها الصعق، وذكرنا أن الصعق لا يقتلها وإنما الصعق يخدرها. أي نعم. ما الفرق بين فعل الطاعة لوجه الله ولله وللأجر؟ لله ولوجه الله واحد، والأجر أيضا كذلك، هي للأجر من الله تبارك وتعالى، كله جاهز. أنا قريتها غلط بس الله يهدي خطه. يقول هل صحيح أنه إذا حضرت الدرس واحد عفريت كل ذنوبي غفرت، ناس النقطة، غفرت كل ذنوبي ولو لم أفهم ما قاله؟ إن شاء الله يعني حضور مجالس العلم، يعني الله تبارك وتعالى يقول هم القوم الذي لا يشقى بهم جليسهم، ويقول اذهبوا قد غفرت لكم. هل العربون حلال؟ السعر 100، أدفع 10 عشان البايع ليضمن لي أن أشتريه، إذا ما شريته بعد المدة يأخذ 10. مسألة خلافية في العربون، هل هو جائز أو لا؟ والذي تميل إليه النفس أنه إذا كان فيه ضرر على البائع فيصح له العربون.
تسوي دعاية
حق
العسل ومطلعين صوت طبعا والذكاء الاصطناعي، ارجو التنبيه عليه يعني اذا طلع شيء جائز
ثاني. والله مشكلة هذا الذكاء الاصطناعي قد يكون، يعني هم يسمون ذكاء، نسميه الخبث اصطناعي، خاصة اذا يركبون على الانسان كلاما لم يقله، هذا كذب لا يجوز طبعا. انا ما اسوي دعاية حق احد، يقول سوي دعاية حق العسل، لا لا مو صحيح، هذا كذب، هذا كذب. أنا ما عمل دعاية لأي أحد، واللي يبي شيء يأخذ موقعي، أما اللي يأخذونها لا، يعني يتاجرون بالباطل والعياذ بالله، يتاجرون بالباطل. بل أنا أحدهم أرسل لي قبل أيام قضية السوار، أن أنا أنصح بالسوار وأنه مجرب وأنه كذا، وهذا كذب علي حقيقة، كذب علي. هذه المسألة كنا نتكلم فيها، كنت أقول لما سئلت عن هذا السوار الذي يلبس، لما سئلت قلت أنا جلست في مجلس فيه أطباء وسألتهم ماذا تقولون في هذا السوار، هل فعلا هو علاج واقعي؟ فقال أحد الأطباء نعم، هو ينظم الكهرباء في الجسم وكذا. وقال آخر هذا الكلام غير صحيح ولا يوجد أي دليل علمي، ولا يوجد هذا الكلام في مجلة علمية محكمة، وإنما هذا الكلام يتناقله الناس والتجار يتناقلون لبيع هذا السوار. وأنا أميل إلى هذا القول، أنه يعني السوار هذا غير صحيح ولا يجوز لبسه أصلا. طيب، فأخذوا كلامي الأول وصاروا يعملون دعاية للسوار، أرسل ليها واحد يوم دعاية للسوار وأن أنا أنصح فيه وأن منظم للجسم، هذا كذب، عاملهم الله ما يستحقون. نسأل الله تبارك لا يبارك لهم في ما أخذوه من الأموال بالكذب والدجل على الناس، والله المستعان. يقول هل أي شيء أفعله، خلصت، هل أي شيء أفعله أقصد به تجنب فعل معصية أخذ عليه أجر؟ مثلا أخرج مع أصحابي حتى لا أفعل معصية، لا أرى الحرام، لا أشرب الدخان، هو تجنب المعاصي، يكون الإنسان يتجنب المعاصي إن شاء الله خير عظيم جدا، إن الإنسان يحرص على تجنب المعاصي هذا شيء طيب، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعني يوفقه لهذا. طيب، ما حكم إجراء عملية جراحية تجميلية للبطن بعد الولادة وترهل للجسم؟ إذا كان لإعادة الجسم على ما كان عليه فلا بأس، إعادة الجسم على ما كان عليه إن شاء الله لا بأس بذلك. أفضل الأدعية والأذكار التي يحصل الإنسان نفسه من العين والحسن، يعني هي الأذكار الصباح والمساء موجودة في يعني الكتب اللي هي كتب الأذكار في حسن المسلم أو غيره من الكتيبات، فيها الأذكار لأذكار الصباح والمساء طيبة جدا. هل يجب دفع زكاة من حساب الراتب علما بأن هناك أيام يحول عليه مبلغ سنة كاملة. على كل حال الزكاة إنما تجب إذا دار على المال حول وقد بلغ النصاب. يعني لو كان عندي مثلا 1000 دينار ومرت سنة كاملة، 2000 يصيرون 2500، يصيرون 3000، يرجعون 2000، يرسلون 4000، يوصلون كذا، لكن في النهاية ما نزل عن 2000، أخرج زكاة 2000. لكن إذا هذا المال كان 2000 ثم بعد ذلك بعد شهر صار 2500، الشهر اللي وراه صار 3000، الشهر اللي وراه صاروا 1000، نزل صار عندي مصروف أو مهمة معي أو شريت شيء أو كذا، بعدين رجع صار هذا ما عليه زكاة لأنه دون 1000 أو 1000 ما دون، لأن الزكاة تقريبا من 1500 تبدي على سعر الذهب، يعني حاليا 1500 تقريبا. فالمهم أن لا ينزل أثناء السنة عن النصاب، إذا نزل عن النصاب أثناء السنة ليس فيه زكاة. اقترضت مبلغا من المال من شخص ولا أستطيع العثور عليه من 15 سنة لأنه غير الدولة المقيم فيها. يعني إذا كان مبلغا كبيرا هو سيحرص عليه، سيحاول أن يسألك، فتضع هذا المال في حسابك مثلا أو في ظرف مثلا في التجوري عندك، تكتب عليه هذا المال يخص فلان فلاني، أو تثمره له كما في قصة 3 الذين دخلوا الغار لما ثمره له وقال أعطني أجرتي، قال كل هذه أجرتك، قال تضحك علي، قال لا، وإن شئت فساقه فساقه. وهذا الأفضل أن تثمره له أو أنك تحفظه له. ظهور النمل في المنزل 3 سنوات في كل مكان في البيت، إيش يعني شو يسوي معه؟ يجوز أي شيء مؤذي من الحيوانات والحشرات وغيره يجوز قتله، لكن النمل وغيره الإنسان ينذره، يقول يعني أخرج من البيت 3 أيام، ثم إذا لم يخرج ممكن يرش ما يمنع يعني وجوده في البيت. من علامات شنو؟ السحر؟ البهاق هل هو سحر؟ لا، البهاق ليس سحرا. ما هي السحر؟ لا، ما له شغل بالسحر والله العالم. لست عالما بقضايا السحر، لكن ما عمر سمعت احد يقول ان وجود النمل في البيت، الناس قاموا يوسوسون من السحر. كل شيء سحر، كل شيء سحر. يعني لا، الانسان الاصل في السحر هو النف في العقد كما قال الله تبارك وتعالى: ومن شر النفاثات في العقد. أنا بنت منقبة، هل يجوز لي أن أفتح قناة يوتيوب وأشرح بصوت بدون ظهور؟ أبدأ أن قناة أشرح فيها لغة برمجة، إذا ما تظهر الصورة ما في بأس إن شاء الله، ولا يكون الكلام ناعما إن شاء الله ما في بأس. هل يجوز إكمال آية ناقصة في الركعة الثالثة؟ ما فهمت إكمال آية ناقصة في الركعة الثالثة. على كل حال الركعة الثالثة يجوز فيها قراءة القرآن، يجوز قراءة القرآن في الركعة الثالثة، لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. يمكن يقصد أن أقرأ الآية قبل أن أكملها يركع، إذا كانت لا يطلع ما في بأس. على واحد حتى في الصلاة الركعة الأولى أو الثانية مثلا قرأ آية الدين مثلا قبل أن ينتهي منها ركع اليوم، يركع ما عليه شيء إن شاء الله تعالى. ما معنى كفر دون كفر؟ كفر دون كفر يعني كفر لا يخرج من الملة، يعني عمل من أعمال الكفار، عمل من أعمال الكفار، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فنقول هذا فيه صفة من صفات المنافقين وليس منافقا. وكذلك الأمر بالنسبة للكفر، من يعمل أعمال الكفار مثل الاستقسام بالأسلام، عفوا الاستسقاء بالنجوم، أو الفخر بالأحساب، أو الطعن في الأنساب، هذا من أعمال الكفار، فيسمونه كفر دون كفر، يعني هو من أعمال الكفار لكن لا يخرج الإنسان من الملة. ما هو أصح، اللهم إني صائم أو إني صائم؟ كله جاهز، كله جاهز. توفيت ابنتي وعمرها 20 عاما ولكن لا أتذكر إن كانت قضت ما عليها من صيام رمضان عندما كانت صغيرة بعد البلوغ هل أقضي عنها أصوم بنية القضاء عنها وأنا غير متأكدة؟ ما في بس. إذا كنت تظنين أنها ما قضت وكانت من عادتها أنها لا تقضي، نعم تصومين عنها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ما في بس تصومين عنها. هنا هل يجوز فتح حسابات بالبنوك الإسلامية التي عليها حسابات سحوبات شهرية وجوائز نقدية؟ ما في بأس إن شاء الله تعالى، طبعا ما يمسون مالك، يعني ما ينقص هذا المال، لا بأس. هل عنده شيء أو نكمل قراءة الأسئلة؟ نعم. الأضحية ما لها؟ لا بأس، يعني الذي يضحي يقول يجوز يضحي خارج البلاد، لا بأس، خاصة إذا كان يعني تصعب عليه الأضحية لغلائها مثلا، غالية الثمن فيضحي خارج البلاد من باب أنها يعني أرخص، لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. والأفضل في البلاد، وأن تذبحها بيدك وأن تقسمها أنت، ولو أخذت يعني استرالي ولا بربري ولا مهجن ولا هذا لا، لكن الأفضل في البلاد. لكن لو خارج البلاد لا بأس إن شاء الله تعالى. ها؟ لا، بنوك ربوية لا، ما يجوز بنوك ربوية، لا يجوز وضع الحساب فيها أصلا. هنا عندما أطالب زوجي بالتعامل باحترام لا أجد منه إلا الإهانة والدعاء علي وعدم احترامي أمام أبنائي والخدم، وأن كل شيء البيت ملكه وأنت أخرجي. يعني هذا الأصل، الله تبارك وتعالى يقول وعاشروهن بالمعروف. الأصل بالعشرة بين الزوجين أن تكون بالمعروف، بما تعارف عليه الناس وبالإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله في النساء، فإن كنا أخذتمهن بكلمة الله اللي هي الإسلام. كونك مسلم جاز لك أن تتزوجها، لو كنت غير مسلم ما تزوجتها، فأنت أخذتها بكلمة الله بكلمة الإسلام، فلا يجوز له أن يهينها ولا أن يسبها، وهذا كله لا يجوز. الله المستعان. هل دعوة الزوج على زوجته بالأمراض مستجابة عند أي خلل؟ لا الزوج زوجته ولا الأم لابنها ولا الأب لابنه، هذه الأدعية فيها يعني ظلم. يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بحرام، فالاعتداء في الدعاء لا يستجيبه الله تبارك وتعالى. ولكن حذر النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء الوالدين على أولاده أن تكون ساعة استجابة، فهذا الوالدين بالذات. لكن الزوج على زوجته أو واحد يدعو عليك وانت ما سويت له شيء ولا كذا، لا تهتم كثيرا يعني، وقل اللهم اكفنيه بما شئت. هل الخلع يعتبر طلاقا علما أنه تم الطلاق مرتين؟ يعني الخلع هل يعتبر طلاقا أو لا، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل يعد الخلع طلاقا أو لا. في الكويت عندنا يعد طلاقا، وهو مذهب أحمد، مذهب أحمد أن الخلع طلاق ويعدونه طلقة. وهناك من أهل العلم لا يعده، وإنما يعده فسخا، يعده فسخا، وإذاك لا يعده من يعني عدد الطلقات ما يحسب فيها. لكن عندنا الآن ما زال في القضاء عندنا الآن الخلع يعد طلاقا. أمي لديها ذهب منذ سنين طويلة للزينة ونادرا جدا ما تلبسه، وكانت كل سنة تزكيه، لكن أخذت قرضا لشراء منزل فسألت شيخ وقال الدين أولى علما أنها سنتين لم تزكيه. هو الدين أولى، لكن الصحيح الذهب المعد للاستعمال حتى لو لم تلبسه فترة ليس عليه زكاة، هذه يسمون الحاجيات الخاصة، مثل لما واحد عنده سيارتين مثلا، غير اللي عنده سيارة وسيارة شاريها عشان يبيعها تصير عروض تجارة. أما عنده سيارتين يستعمل هذه مرة وهذه مرة، بعضهم يكون عنده أكثر ثلاث سيارات، واحد عنده أربع بيوت مثلا يسكن بهذا مرة وهذا مرة وهذا مرة، ليس في زكاة. والذهب بالنسبة للمرأة من حاجياتها الخاصة، فالصحيح أن الذهب الملبوس حتى لو لم تلبسه فترة فليس فيه الزكاة، هذا اللي يظهر والله أعلم. هل صحيح أن لبس الدشداشة سنة؟ لا سنة ولا بدعة، هذا من المباحات، هذا من المباحات. وأيام الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبسون الأزر والقميص، ما يلبسون الدشداشة حتى يقال أن الدشداشة سنة، اللي هو الثوب الذي نلبسه نحن، لكن هو من المباح من المباح له أن يلبس ولا أن يلبس غيره من الملابس. أحد عنده شيء؟ ها. لا سألت. ها؟ ها؟ وناصر؟ يلا بعد. سب. ارفع صوتك شوي. ها؟ شو صار؟ ايه هذا بالكويت ما يصير، لان هذا يقول يعني عائله بعد ما توزع الورث طلع لهم ولد ما يدرون عنه. هذا في حصر وراثه، في شيء يسمونه حصر وراثه، لازم في حصر وراثه يبين فيه اذا كان هو ورث اخر. لكن لو قدر انه متزوج في بلد اخر مثلا وبعدين جاء الولد هذا واثبت انه يعني ابن هذا، يؤخذ من كل شخص بحيث أنه يعتبر كم نصيبه، ويؤخذ من كل شخص كم أخذ من نصيبه يعود إليه، يقدره القاضي يعني تحسب مثلا حسابية يعني. أي نعم. يلا قول. هل يجوز طبعا يعني هل يجوز أن يهدي غير الحاج؟ طبعا يجوز أن يهدي غير الحاج. النبي أهدى في السنة التاسعة صلى الله عليه وسلم، السنة التاسعة النبي ما حج ولكنه أهدى صلى الله عليه وسلم، فيهدي الحاج وغير الحاج، والعمرة أيضا ممكن يهدي فيها الإنسان. فنعم في هدي لغير الحاج ما في بس. نعم. تقرأ سورة الكهف قيام الليل ما في بس. طيب بالعكس أنت سألته؟ لا ما في بس، نشرها واكتب تحت معاها أرجو يعني عدم سماع الموسيقى، ما في بس إن شاء الله. نعم. إحنا هني ما نسأل على الجماعات وهذا وكذا وكذا، لكن احرص على طلب العلم، احرص على طلب العلم وكذا، هم غير حريصين على طلب العلم، لا أنصحك.